بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشروط في النكاح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلو سمي صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز، كما نص عليه أحمد، لأن المقصود هو أن يزوجها بتزوجه بالأخرى. والشرع قد بين أنه إذا زوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة، سواء سمي مع ذلك صداقا أو لم يسمه كما قال معاوية وغيره. وأحمد رحمه الله جوزه مع تسمية الصداق المقصود دون الحيلة، مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق. وقد يصدق صداق المثل، لكن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه لا لمصلحتها، وقد يكون هناك خاطب أصلح منه. قال: والظاهر أن هذا وإن لم يسمى شغارا فهو في معناه، من جهة أن الولي زوجها لغرض يصلح له من الزوج، كما يحصل له إذا زوجه موليته. وذكر أن لها حقين: حقا في مال الزوج وهو الصداق، فإذا أسقط هذا بالشغار كان حراما باطلا، وحقا في بدن الزوج وهو كفاءته، فلو زوجها الولي بغير كفء لغرض له لم يجز ذلك، وإن أذنت له لجهلها بحقيقة الأمر فوجود هذا الإذن كعدمه. وقال أيضا: أما إذا سمي لها صداق مثلها فهذا يجوز في الجملة، لكن يبقى تخصيصها بهذا الخاطب دون غيره، أما إن كان لغرضه لم يكن له ذلك، وأما إن كان الخاطب أصلح لها ولم يبذل للولي شيئا، بل كل من الزوجين راغب في المرأة المخطوبة، وكل من المرأتين راغبة في خاطبها، فهذا جائز مع الصداق الشرعي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل سمي محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل، والمحلل له، أي ولعن المحلل له. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن القطان وابن دقيق وغيرهم. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ولابن ماجه والحاكم من حديث عقبة: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وعن على نحوه. وهذه الأحاديث دالة على تحريم التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل محرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. فإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها بطل النكاح في قول عامة أهل العلم، سواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما. وكذا إن نوى التحليل بلا شرط، وحكي عن طائفة من الصحابة ولا مخالف لهم، ولأنه قصد التحليل فلم يصح النكاح كما لو شرطه. قال الشيخ: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه. وكذا إن اتفق عليه قبل العقد ولم يرجع عن نيته بطل النكاح، ولو لم يذكر في العقد لم يصح العقد. وقال: أجمعوا على تحريم نكاح المحلل، واتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا، والصحابة والتابعون وأئمة الفتوى لا فرق عندهم بين الشرط المتقدم والعرف، وهو قول أهل المدينة وأهل الحديث، وقال: ولا يحصل به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول، ويلحق فيه النسب، ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبته المعتدة إجماعا، لا سيما إذا اتفق عليها وأعطاها ما تحلل به. وإن لم يكن للزوج نية، فقال ابن القيم وغيره: إنما تؤثر نيته وشرط الزوج، ولا أثر لنية الزوجة ولا الولي، وإنما التأثير لنية الزوجة الزوج الثاني، فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة، ويستحق الزوج المطلق اللعنة إذا رجعت إليه، ويستحق الزوج المطلق اللعنة إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل. فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من التحليل لم يضر ذلك العقد شيئا، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه، ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعها إليه، وإنما جعل المانع عدم وطئ الثاني، فقال: حتى تذوق عسيلته. وإنما جعل المانع عدم وطئ الثاني فقال حتى تذوق عسيلته. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم. وفي رواية: أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة في الاستمتاع بالجماع من النساء، وهو النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول. سميت بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله قد حرم ذلك، أي نكاح المتعة، إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وفي رواية: فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا في متعة النساء، ثم قال: فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهما عن ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: أفلا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل. وللترمذي من حديث سهل: إنما رخص في المتعة لعزبة كانت بالنساء شديدة، ثم نهى عنها بعد ذلك. والمقصود أنه إنما رخص فيها بسبب العزوبة ثم حرمت والمقصود أنه إنما رخص فيها بسبب العزوبة ثم حرمت. قال الحافظ: ولا يصح من روايات الإذن بالمتعة شيء إلا في غزوة الفتح وحرمت فيها، والإذن الواقع منه منسوخ بالنهي المؤبد. وقال شيخ الإسلام: الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر. وذكر ابن القيم أن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات، يقوي أن النهي فيها لم يقع عام خيبر. وذكر السهيلي وغيره أنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر. وذكر ابن عيينة وغيره أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكانت في غير يوم خيبر. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أنه زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. وقال الحازمي: وكان تحريما مؤبدا لم يبق اليوم خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا أشياء ذهب إليها بعض الشيعة، وما روي عن ابن عباس ثبت رجوعه فيها، وكانت تقرأ فما استمتعتم به منهما إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن حتى نزلت حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله محصنين غير مسافحين، فتركت المتعة، وكان الإحصان وتحريمها كالإجماع بين المسلمين، لم يبق خلاف إلا من بعض الروافض. وقال الوزير: أجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم في ذلك، فإذا تزوج الغريب بنية طلاقها أو قال الولي زوجتك وإذا جاء غدا فطلقها أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة بأن قال زوجتك ها شهرا أو سنة لم يصح النكاح، وإن زوجها إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج أو يقول الزوج أمتعيني نفسك أو نوى بقلبه فكالشرط، ولا فرق بينه وبين نية التحليل أيضا، وكذا لو شرط الزوج في النكاح طلاقها ولو مجهولا فكالمتعة لا يصح. وإن علق النكاح على شرط مستقبل كإذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ونحوه. فقال ابن رجب: رواية الصحة أقوى، وإن قال زوجتك إن كانت بنتي أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت فقال قد شئت وقبلت ونحوه صح لأنها تقوية، وإن شرط فيها خيارا صح النكاح عند الجمهور. وإن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها صح النكاح، وبطل الشرط عند الجمهور، واختار الشيخ صحته كترك ما تستحقه. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة وبانت بخلافه فله الفسخ، وكذا لو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لا إن شرط صفة فبانت أعلى منها. وإن ظنها مسلمة أو جميلة ونحو ذلك، فقال الشيخ: لو قال ظننتها أحسن مما هي أو ظننت فيها هذا لم يلتفت إلى قوله، وكان هو المفرط حيث لم يسأل ولم يرها ولا أرسل إليها من رآها له، وإذا فرط فله التخلص بالطلاق. وقال: إن شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه فإلزامه بما لم يرضى به لم يأتي به شرع ولا عرف، بل هو مخالف للأصول والعقول، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول، وبعده يرجع بالمهر على الغار. وإن شرط أنها حرة فكانت أمة، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، ولا فرق بينهما، وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته بلا خلاف، وإن كان عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق عند الجمهور، ويرجع على من غره. وكذا إن تزوجت على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، أو شرطت صفة فبان خلافها. ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بريرة على زوجها حين عتقت. وللبخاري من حديث ابن عباس أنه كان عبدا، وروي أنه كان حرا، وقال الحافظ وغيره رواية كونه عبدا أثبت وأكثر. ولأبي داود أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. وفي الصحيحين ذاك مغيث عبد بني فلان، وللترمذي لبني مغيرة، ولأبي داود عبد لبني أحمد، وفيها إن قربك فلا خيار لك. فدل الحديث على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبدا، وهو إجماع. وإن كان حرا فالجمهور على أنه لا يثبت لها خيار، لأن العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبدا هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير من الأحكام. وقال ابن القيم عقد عليها السيد بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا تملك عليها إلا باختيارها. فخيرها الشارع بين الأمرين من البقاء تحت الزوج أو الفسخ منه. وفي بعض طرق حديثها ملكت نفسك فاختاري، وهذا إشارة إلى علة التخيير، فيقتضي ثبوت الخيار وإن كانت تحت حر. وهذا مذهب أصحاب الرأي، واختاره شيخ الإسلام لهذا الخبر، ولأنها ملكت رقبتها وبضعها فلا يملك ذلك عليها إلا باختيارها، فتقول فسخت نكاحي واخترت نفسي ولو متراخيا كخيار عيب ما لم يوجد دليل الرضا كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها. ويجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة، ولو بذل لها عوضا على أن تختاره جاز، ولو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا اعتقها ورضيت لزمها، وهو الذي يقتضيه مذهب أحمد. قال الشيخ ولا يحتاج فسخها لحاكم لأنه مجمع عليه، وإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها، وبعده هو لسيدها لوجوبه بالعقد، وهو ملك له حالة العقد، وإن رضيت المقام معه فليس لها فراقها. قال الموفق بلا خلاف نعلمه.